ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 23 من شهر فبراير سنة 2026. عناوين الأخبار: طائرات مسيرة تستهدف مباني جامعة كردفان في الأبيض، وهجمات بمسيرات على مستريحة في ولاية شمال دارفور، وحكومة شمال كردفان ومجلس الصحوة يدينان الهجمات. الحكومة التشادية تعلن إقلاق معبر آدر الحدود مع السودان حتى إشعار آخر، ونزوح 400 أسرة جديدة من الطينة خلال يومين. شلل السوق الصمخ العربي بالأبيض بسبب سيطرة الدعم السريع على مناطق الإنتاج، ومفوض حقوق الإنسان يدعو لمحاسبة أطراف النزاع في السودان. 3672 طالبا من جنوب دارفور يكملون التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية، والتحذير من امتحانات غير معترف بها في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استهدفت طائرات مسيرة صباح اليوم جامعة كردفان بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى تدمير قاعتين دراسيتين دون تسجيل خسائر بشرية. وأفاد مسؤول في إدارة الجامعة راديو دبنجا أن الهجوم نفذ باستخدام 5 مسيرات انتحارية استهدفت 3 منها القاعة الكبرى، بينما ضربت مسيرتان قاعة خبوش، موضح أن نسبة الدمار في القاعتين بلغ نحو 80%، وأكد عدم وقوع إصابات، فيما أشارت مصادر أخرى إلى وجود قوة عسكرية داخل داخليات البنين بالجامعة، وهو ما فسر بأنه سبب الاستهداف. وأضاف بروفيسور عبد الله محمد عبد الله مدير جامعة كردفان:
دي أعيان مدنية، نعتبر أنه ده سلاح جبان، وأنا أعتقد أنه يستهدف تعطيل العملية التعليمية في أهم الأعيان المدنية، ولكن هيهات ستستمر إن شاء الله وتسير القافلة وتعوي الذئاب.
من جهتها أدانت حكومة ولاية شمال كردفان الهجمات، متهمة الدعم السريع بسعيه لعرقلة مسيرة التعليم بالولاية. وأضاف الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
من صدر اليوم 23 شهر 2 الآن لقاعة الموارد بجامعة كردفان تم استهدافها بمسيرة من الميليشيا الإرهابية المتمردة. هذه الجامعة بعد ما استغرت وبعد ما يعني استأنفت الدراسة بصورة جيدة وبصورة ممتازة، يعني أبت نفوس هؤلاء الإرهابيين إلا وأن يحولوا دون يعني مسيرة التعليم التي انطلقت بولاية شمال كردفان بصورة قوية.
تعرضت منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور يوم الأحد لقصف مكثف نفذته مسيرات قوات الدعم السريع، ما أدى إلى حالة من الهلع وسط السكان. وقال أحمد محمد بكر الناطق باسم مجلس الصحوة الثوري لراديو دبنجا أن القصف استهدف المنطقة بشكل عام، بما في ذلك مستشفى مستريحة الذي تعرض للقصف 3 مرات، إضافة إلى منزل أحد المواطنين ومنازل وضيافة موسى هلال زعيم الحركة. ونفى المجلس بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إصابة أو وفاة الشيخ موسى هلال، مؤكد أنه بخير وعافية. وأضاف أحمد محمد بكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما تداولته وسائط الإعلام الشيخ موسى لم يصاب وبخير وعافية، وخبر وفاته عاري من الصحة تماما. ندين باسم مجلس الصحوة الثوري السوداني هذا الهجوم وهذا القصف الهمجي البربري والجبان، ونستنكره بشدة، ونحمل ميليشيا الدعم السريع وقادتها المجرمين لهذا السلوك.
وفي المقابل أدان تحالف السودان التأسيس الهجوم على منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، ودعا الناطق الرسمي دكتور علاء الدين عوض نوغد دعا إلى عدم الانسياق وراء التضليل الإعلامي والتبريرات، ورفض محاولات الجيش لتحميل المسؤولية للآخرين. من جهته اتهم ميني أركوم الناوي قوات الدعم السريع بالهجوم على مستريحة. أعلنت الحكومة التشادية رسميا إغلاق حدود تشاد والسودان حتى إشعار آخر. وأوضحت الحكومة التشادية في بيان أن هذا الإجراء جاء بعد عمليات تبقل متكررة وانتهاكات ارتكبتها القوات المتحاربة في السودان داخل الأراضي التشادية وما صاحبها من تحديدات للأمن والاستقرار الوطني. وقالت أنها اتخذت القرار لحماية المدنيين واللاجئين وضمان عدم امتداد النزاع إلى داخل الأراضي التشادية. وأشار البيان إلى أن حركة الأشخاص والبضائع على الحدود ستكون معلقة بشكل كامل حتى إشعار آخر. قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة أنها تمكنت من الانتصار على قوات الدعم السريع بجنوب وغرب الطينة في شمال دارفور أمس الأحد. وأوضحت القوة أنها تمكنت من تدمير واستيلاء عدد من العربات، وقالت أنها واصلت مطاردتهم حتى إحكام السيطرة التامة على المنطقة وتأمينها. وفي الأثناء كشفت قيادات الدعم السريع أنها تصدت لالتفاف من قبل المشتركة وأضاف جنود في هذا الخصوص.
جونا الدفاف ومعركة أخذت معانا ساعة ونص، لكن طردناهم والله. عربات كيف استلمين منهم قريبة 50 عربية. مناديل كبير هجمونا في حالة غفلة، لكن معركة ساعة ونص لكن تنقصناهم.
كشفت غرفة طوارئ محلية الطينة عن موجات نزوح واسعة من المنطقة خلال يومي السبت وأمس الأحد، ورصدت الغرفة وصول أكثر من 400 أسرة جديدة إلى مناطق الوديان والحدود لتضاف إلى الأعداد الكبيرة التي تعاني أصلا من أوضاع إنسانية قاسية. وتحتضن مواقع الإيواء A وB وC نحو 2000 أسرة بالإضافة إلى 500 أسرة في منطقة هامرة التي تستقبل بدورها أعدادا متزايدة. شكى اللاجئون السودانيون بمعسكرات دقة بشرق تشاد من أوضاع إنسانية صعبة بالمعسكر خلال شهر رمضان المبارك. وقالت لاجئة لراديو دبنجا أن تجربة الصيام في اللجوء صعبة مع محدودية المساعدات الغذائية. وأوضحت أن اللاجئين يضطرون للانتظار طويلا تحت الشمس لاستلام حصصهم. وأضافت اللاجئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة يعني ده رمضان الثالث لنا منذ اندلاع الحرب السودان وفرقت الأسر والأهل، لكن ده أول لي رمضان أنا أصومه خارج أرض الوطن الحبيب، وحقيقة بنعاني معاناة شديدة جدا. وحتى يعني كيفية الحصول أو إمكانية الحصول لها يعني.
كشف مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور أحمد إسحاق حامد أن عدد الطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 بلغ 3672 طالبا وطالبة بمركز وافدي الولاية في نهر النيل حتى يوم أمس الأحد. وأوضح حامد في تصريح لراديو دبنجا أن الوزارة تنفذ امتحانات الشهادة السودانية لطلاب جنوب دارفور في الولايات الآمنة منذ العام 2024، وأشار إلى أن طلاب الولاية موزعون في 13 ولاية سودانية آمنة إضافة إلى دول خارج السودان. وأضاف مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا:
منذ العام 24 بدأنا ننفذ امتحانات الشهادة الثانوية الخاصة بولاية جنوب دارفور في الولايات الآمنة. نفذنا امتحان 24 وامتحان 25، وها نحن الآن نستعد لتنفيذ امتحان 2026 لطلاب الولاية.
وحول المقترحات الخاصة بترحيل الطلاب من مناطق سيطرة الدعم السريع، قال حامد أن اليونيسف اعتذرت عن نقل الطلاب من مناطق النزاع بسبب الأوضاع الأمنية، ودعا الجهات المسيطرة في نيارة إلى السماح للطلاب بالوصول إلى الولايات الآمنة محذرا من إقامة امتحانات غير رسمية. وأضاف أحمد إسحاق حامد:
ولدينا تواصل مع مجلس إدارة الامتحانات، ولدينا تواصل مع منظمة اليونيسف. اليونيسف قدمنا لها مقترحا أن يتم ترحيل الطلاب إلى الأماكن الآمنة، فقالوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى هذه المناطق المضطربة أمنيا، لربما يتم استهداف هؤلاء الطلاب، ولذا أن يتعقل هؤلاء الناس الذين هم في نيال، أو يسمحوا لهؤلاء الطلاب الوصول إلى الولايات الآمنة ليجلسوا لامتحان الشهادة.
تسبب اتساع رقعة الحرب وسيطرة قوات الدعم السريع على مناطق الإنتاج الرئيسية للسمق العربي في غرب السودان، تسببت في شلل شبه كامل لسوق الأبيض أكبر مراكز تداوله. وقال علي جابو أحد مصدري السمق بسوق الأبيض لراديو دبنجا أن سلال الإمداد تعطلت، ما أدى إلى تراجع الكميات المعروضة وضعف الطلب. وأوضح أن سعر قنطار سمق الهشاب انخفض من 60,000 جنيه قبل الحرب إلى 47,000 جنيه حاليا، كما كشف أنه بأكثر من 1,000 طن من السمق. النهوض في شهر 5 من العام 2025 ما دفع تجارة لمغادرة السوق. وأضاف في هذا الخصوص:
والله يا أخي حقيقة المنتجين أثروا أكثر التأثير على المنتجين. المنتجين الآن أصبحوا يعني فقراء تماما، لانه انت عارف السمو ده في منطقه انتاج اسعاره ضعيفه جدا، مقارنه بالبيض ومقارنه بالاسواق الثانيه. القنطار الصمغ في منطقه انتاج ب 100,000 و150,000، عندك كان في البيض انعمل لحد 600. برضو صمغ الطلع، يعني الليله قنطار الطلع في منطقه انتاج ب 10,000، وهنا قنطار الطلع ب 120 130.
أكد الباش مهندس أحمد العجب محمد الصافي أن معظم منتجي السمك العربي اضطروا لمغادرة مناطقهم الزراعية والنزوح إلى المدن، ما تسبب في تعطيل الإنتاج وترك كميات كبيرة دون حصاد. وقال لراديو دبنجا أن المنتجين يجبرون على بيع محصولهم بأسعار متدنية لا تغطي الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب. وكشف عن وجود لوبيات قوية تتحكم في سوق السمك عبر تنسيق بين وسطاء محليين وشركات أجنبية، من بينها شركات فرنسية، بهدف ضبط الصادرات وإبقاء السمك رخيصا محليا مرتفع السعر عالميا.
طبعا الشغل ده شغل لوبيات، الناس دي المتحكمين في المنتجين ديل، حتى لدرجة إنه السمك ده ما يتعدى الصادر اللي بيمشي برا السودان، ده ما يتعدى كمية محددة عشان ما يقوموا يحافظوا على السعر ده مع المشتري النهائي اللي هم ناس ألنا الفرنسيين دي. الفرنسيين طبعا بقوموا هم ديل براغوم، يعني بقوموا بدهم إنتاج محدد 2,000 طن كده في الحدود دي ما يزيد كل سنة، يعني يحافظوا على الحتة بتاعت الميزة بتاعتهم هم، في الوقت اللي إنهم بيضيعوا ميزات المنتجين الأساسيين دي اللي يخلوهم هم في كفاف شراب الموية.
تعرض مواطن في كسلة عصر أمس لعملية نهب واعتداء من قبل عناصر يعتقد أنها تتبع للقوة المشتركة، وأشارت مصادر إلى إيقاف عربة المواطن تحت التهديد وضربه بصورة مبرحة بعد رفضه فتح تطبيق بنكك قبل أن ينهبوا سيارته ويتركوه في العراء. وأشاروا إلى أن المواطنين تمكنوا من إلقاء القبض على الجناة بعد انقلاب العربة وتسليمهم قسم شرطة أبو طلحة بغرب كسلة، ونقل المواطن إلى المستشفى. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصاعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في عدة مناطق نزاع حول العالم من بينها السودان. وأكد تورك خلال كلمته في افتتاح الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم، أكد على ضرورة محاسبة أطراف النزاع على جميع الانتهاكات ولا سيما الجرائم المنسوبة إلى قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، محذرا من تكرار الفظايا في مناطق أخرى مثل كردفان. أعلنت مبادرة علاجك علينا بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان عن نجاحها في توفير علاج ضغط الدم لعدد 101 مريض داخل الدلنج، وذلك بدعم من الخيرين وأبناء المنطقة. وأوضح عضو المبادرة والناشط خولة بابور أن كل مريض تسلم علاج شهر كامل مجانا، حرصا على استمرارية العلاج وتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن انقطاع دواء الضغط. وأكدت أن الحاجة ما زالت قائمة لدعم مرضى الضغط والسكري بصورة مستمرة، مناشدة الخيرين بتقديم الدعم لمساعدة المرضى. الخبر الأخير في النشرة: نجحت مبادرة اللي تورجوك المجتمعية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في إنهاء صراع استمر أكثر من 40 عام بين فصائل داخل عشيرة بنغو الكبرى حول تسمية الأجيال. وأعلنت قيادات وعومة وعيان العشيرة في بيان عن توقيع وثيقة توافق شاملة بمنطقة ودنم شرقي مدينة أبيي تضمنت توحيد الأجيال تحت مسمى يانغ أجيك، إعادة هيكلة اجتماعية، نبذ الكراهية والاعتراف التاريخي باسم أتير بانغو. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 23 شهر 2 سنة 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواضيع التالية: إضراب الأطباء في مستشفى مدني عقب اعتداء من عناصر من القوى المشتركة،
في 222 طبيب ديل ماتوا أثناء تأدية واجبهم، غير في طبيبات تعرضوا لانتهاكات قاسمة زي اغتصابات وغيرها.
شرطة ولاية الخرطوم تحصر المركبات المفقودة والمسروقة.
شرعت لجنة أمن ولاية الخرطوم في تجميع هذه المركبات في بعض الميادين، ومن ثم تولت الأمر لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
ردود الفعل تتوالى على الإحاطة التي قدمها مسعد بولس أمام مجلس الأمن.
الشاهد أنه خطاب بولس التزم الخط الأساسي بتاع الرباعي، وده اللي بيخدم أهداف ثورة ديسمبر طبعا في شكله العام.
وما هي القضايا التي يعمل عليها تحالف قوى الثورة الوطنية؟
أعتقد يجب أن يكون هناك يعني حوار جاد ومسؤول يقدم مصالح البلاد ويستفيد من التجارب السابقة.
تأجيل امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بالبحر الأحمر.
ما يعرف بالشرطة المجتمعية ولجنة الأمنية ودي كان سبب في إنه عشان يكون سبب في إنه يستغل المدارس كمراكز إيواء.
وأثر الحرب على قطاع الرعي والرعاة بجنوب دارفور.
المنشاة والمعطاة هما رحلتان، الأولى فرارا من هوام الخريف والثانية بحثا عن الكلأ والماء.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجة، أخبار لكل السودان.
أهلا بكم مرة أخرى. شهد مستشفى مدني التعليمي إضرابا شاملا للأطباء عقب اعتداء عناصر من القوى المشتركة على الأطباء المحتجين لأسباب مطلبية ومحاولة إجبار الأطباء على كسر الإضراب بالقوة. حول خلفيات الإضراب تحدثت لراديو دبنجة الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.
والله أمس كان في إضراب شامل بمستشفى مدني بعد اعتداء وحشي وغاشم على طاقم التخدير. طبعا اللي بداية الأسبوع الفات من التخدير ذي الأضربوا لأنه ما أخذوا رواتبهم وعندهم مشاكل بيئية، صحة البيئة، سوء البيئة ذات اللي بيشتغلوا فيها، وحاجات كثيرة يعني مطالب حقوقية لهم، ورفعوا الوزارة طبعا رفعوها عشان يلقوا حقوقهم. فقاموا طوال يعني جو اعتدوا عليهم ذي الناس العمل الخاص والغوات المشتركة وأسأوا لهم يعني انتهاك فاضح وانتهاك وحشي وانتهاك يعني في حرمة المستشفى، وده خلى باقي الأطباء أضربوا وأضربوا كل العمليات الباردة على الطوارئ. طبعا ده ما جو أطباء بيشتغلوا فيه، وده ما جو كفاية الأطباء دي كتر ألف خير لكل الانتهاكات اللي جوها في حياتهم، وخصوصا في ما في القانون ده كان زمان المفروض اتصلنا ورفعناه للنائب العام انه حماية الطبيب. الطبيب بيؤدي مهمة صعبة جدا ومهمة قياسية، فحقه على الأقل يلقى حقوقه، على الأقل ياخدوا رواتب، ياكلوا من وين أثناء الحرب. يعملوا من وين يعني؟ ما كل الناس مهنئين وقاعدين، فدي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأطباء، لا بيلقوا رواتبهم، لا بيلقوا احترام، لا بيلقوا تقدير، لا بيشتغلوا في بيئة سيئة جدا، لا مية صالحة، يعني مواد المعينات الطبية موجودة، وقس اكتساح يعني بكل الطرق هم بيحاولوا انه يعني يشرف مهنتهم واجبهم، شايفين انه واجب مقدس جدا في ظل الحرب الكثير يعني من الانتهاكات ومن الحاجات اللي بتحصل دي. غادر يعني كثير طلعوا وهاجروا من الوحش والقزم وعدم يعني عدم الاحترام ليهم واهانتهم، يعني دي شيء كثير جدا جدا، دي انتهاكات صارخة وانتهاكات يعني ما مقبول أبدا. وأطباء ده ما يجوا عشان يشتغل لهم فيه، وحق الوزارة على الأقل تحتج هي على الشيء اللي حصل ده، وتقوم يعني عديل قانوني المفروض تسرف هذه قضية عديل كده كويس. يعني ما تنسوا إن أثناء الحرب دي في 222 طبيب ديل ماتوا أثناء تأدية واجبهم، غير في طبيبات تعرضوا لانتهاكات قاسمة زي اغتصابات وغيرها. في أطباء لحد الآن في المعتقل في أطباء موجودين، وبدأ كل باقي الأطباء بحاولوا قدر الإمكان إنه يتطوعوا ويخدموا بلدهم، لكن يأكل من وين ويشرب من وين؟ إذا كان الصحة ما مهتمة بهم، الوزارة ما مهتمة بهم، ما مهتمة بالمستشفى، مهتمة بشنو الوزارة؟ لأننا نعرف نحل حلوين. فدي حاجة يعني لا يسكت عليها، وأنا بناقش السيد الوزير دخل بنفسه لحماية الأطباء. فدي دي زملائك ودي الناس الآن معتمدين هم الماسكين المستشفيات وهم اللي طوعوا، وانت عارف كيف بالعون الزاد بس فتحنا مستشفى مدرمان وفتحنا مستشفيات أخرى ومراكز صحية، والأطباء شغالين بدون كلام عشان يشوفوا في الحرب دي ويقوموا بواجبوا النحو وطنهم ونحو بلادهم. ده يعني شيء غير محتمل بيه، شيء صعب جدا، ونرجو النظر في هذا الأمر. وشكرا. وقبالة برضو في أطباء عبارة يحتاجوا برضو رواتبهم ولا عندهم أي شيء، وجراحين برضه وقف العمليات وقف الشغل لأنه ما عندهم طاقة ذاتها حتى يشتغلوا، بياكلوا منين في الحرب؟ بيشتغلوا منين؟ بيعيشوا كيف؟ انت ما عندكم بشوف الميزات دي المهترية، شوف البعوض اللي بياكل فيه الأطباء اللي بيخدم وبيعمل الحياة زي دي. يا جماعة الحاجة دي غير مقبولة وغير مشروعة، وده تدني جدا للخدمات الصحية وتدني أكتر وانتهاك صارخ للأطباء، دي حاجة يعني ما مقبولة أبدا.
أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن إجمالي البلاغات المسجلة عبر منصة البلاغ الإلكتروني بشأن المركبات المفقودة والمسروقة خلال فترة الحرب بلغ نحو 90,200 بلاغ. المزيد من التفاصيل في حديث الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم لراديو دبنجا.
بلغت جملة البلاغات المسجلة في منصة البلاغ الإلكتروني للشرطة عن مركبات مفقودة ومسروقة 90,200 بلاغ، 90,200 بلاغ سيارة منهوبة خلال فترة الحرب. بعد تحرير الخرطوم تم إيجاد عدد كبير جدا من هذه السيارات بعد أن تم نهب أجزائها وهي موجودة في الطرقات. شرعت لجنة أمن ولاية الخرطوم في تجميع هذه المركبات في بعض الميادين، ومن ثم تولت الأمر لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، حيث قامت بجمع أكثر من 7,000 سيارة من شوارع الخرطوم في ميادين، وحددت ملاكها بواسطة نظام المرور ونظام الأدلة الجنائية. إلا أن هنالك عدد آخر من السيارات لم يتم جمعه، وقام بعض الناشطين بالحصول على بيانات هذه المركبات والنشر عنها في منصات التواصل الاجتماعي، وكان يسلمونها لأصحابها دون التقيد بالإجراءات الجنائية. شرطة ولاية الخرطوم عبر المباحث الجنائية في مباحث سرقة السيارات لضبط وتقنين أوضاع هذه المركبات. عقدت اجتماع مع هؤلاء الناشطين الذين تمكنوا من حصر أكثر من 50,000 سيارة متناثرة في طرقات وميادين وشوارع ولاية الخرطوم. هذا الاجتماع خلص لعدم تسليم أي مركبة لأي جهة أو أي فرد دون الرجوع إلى فرعية مكافحة سرقة السيارات، وإلزام أصحاب المبادرات هؤلاء المبادرات بتسليم كشوفات بأسماء العاملين لديهم وأرقام هواتفهم وتقديم كشف بعدد السيارات المحصورة لديهم، كذلك إحضار الأوراق الثبوتية لتسجيل الأعمال وأسماء العاملين وكشف بيانات المركبات. شرطة ولاية الخرطوم تهيب جميع المواطنين والمؤسسات والشركات عدم استلام مركباتها مباشرة من هذه المبادرات إلا بعد التواصل مع فرعية مكافحة السيارات بإدارة المباحث الجنائية واتباع الإجراءات القانونية المعتمدة بواسطة النيابة. من هذا الإجراء تؤكد شرطة ولاية الخرطوم أن لديها آليات للاستفسار عن الطرق القانونية التي تمكن المواطنين الذين فقدوا مركباتهم من كيفية استردادها حفاظا على الحقوق ومنع أي عمليات احتيال أو ابتزاز.
يعتبر المفكر والكاتب دكتور النور حمد أن جلسة مجلس الأمن سارت على ذات المنوال المعتاد بتبادل الاتهامات بين الأطراف، حيث ركز المندوب المصري على تحميل الدعم السريع المسؤولية، بينما جاء خطاب مندوب السودان في السياق التقليدي ذاته. التفاصيل في حديث دكتور النور حمد لراديو دبنجا.
طبعا الجلسة برضو أنا أفتكر أنها يعني مشت في الخط القديم ذاته، يعني المندوب المصري مشى في اتهامات الدعم السريع والكلام الزي ده ومندوب السودان وإلى آخر ذلك، لكن في النهاية أنا بفتكر أنه الجزء المهم أنه مساعد بولس كان خطابه متوازن جدا، يعني خطابه مشى في أنه يقول أنه الطرفين ديل يعني الدعم السريع وقوات الجيش ارتكبوا انتهاكات وكده، وأهم من كده أنه الأخوان المسلمين خط أحمر وأنهم ما بيرجعوا للسلطة، يعني وأنه المسألة كلها بتنتهي، الهدنة بتمشي لتنتهي بحكم مدني وتحول ديمقراطي. وده طبعا هو نفس الإعلان الأول الورد في الرباعية، وبعدين حصلت فيه منازعات وكده، ومصر حاولت تفشل القصة دي وجرت معها السعودية في خطها، وبعدين جابت كمان التركيا وجابت قطر إلى آخر ذلك. الشاهد أنه خطاب بولس التزم الخط الأساسي بتاع الرباعي، وده اللي بيخدم أهداف ثورة ديسمبر طبعا في شكله العام. لكن أسعى من الكلام الأخير الورد ده وإشادته بصمود، وكويس أنه أشاد بصمود باعتبار أنهم هما ما كانوا طرف في الحرب واختاروا موقع الحياد وكده، لكن القصة بتوقع في الناحية العملية، يعني حيعمل شنو هو؟ يعني أسي في كلامه ده هو تكلم عن صمود، لكن وين الأطراف المتحاربة؟ ناس الدعم السريع ظلوا باستمرار قبلانين بالحلول وقعدوا في كل المفاوضات وكانوا يعني على استعداد في أنهم يوقعوا اتفاق هدنة. ومن بداية الحرب كان الجيش هو اللي بيخرق الهدنة الأولى القصيرة اللي كانت بتتعامل ديك، وظل باستمرار هو رافض. بعدين إعلاناتهم كلها أنهم رافضين للحل السلمي وواضعين شروط تعجيزية أنه الدعم السريع بس يسلم كده، بس يسلم ونطلع من المدن ويسلم سلاحه، يعني واللي وده تفكير غريب، ده زول ما داير حل. وهم باستمرار بيعلنوا بأنهم هم حيحرروا البلد من برتودال لحد الجنينة، ولذلك هسي كلام بطرس ده يعني سيمتحن في الناحية العملية، ما هي الأداء والآلية التي تجبر ناس بورسودان على قبول الهدنة وعلى قبول الحل السلمي ولا قبول خروج الجيش من السلطة وعودة الحكم المدني؟ ده بيبقى التحدي.
أقام تحالف قوى الثورة الوطنية فعالية دشن بها نشاطه والإعلان عن الأهداف التي يزعى لتحقيقها. للمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ نور الدين صلاح حول القضايا التي يعمل عليها التحالف الجديد.
طبعا في فعاليته التي دشن بها التحالف أنشطته، هو وقع على إعلان مبادئ هذه المبادئ يمكن أن نقول عنها تجسد توجهات التحالف وأهدافه في المرحلة المقبلة. هي عديدة لكن يمكن أن أذكر لك أهمها. طبعا أهم قضية هي قضية صناعة السلام. نحن نريد أن نعمل على إنهاء الحرب وإنهائها لصالح دولة القانون والمؤسسات. نريد سلام عادل شامل ينصف الضحايا، يحقق العدالة، يجبر الضرر، لا يشرعن الميليشيات، لا يكافئ حملة السلاح، ويكون فعلا سلام عادل ومستدام. بالإضافة إلى هذه القضية هناك قضية أخرى واللي هي قضية التوافق الوطني. نحن نريد العمل على إحداث توافق وطني بين جموع السودانيين. نريد الدفع بعملية الحوار السوداني السوداني الذي تشارك فيه أكبر كتلة سياسية واجتماعية ممكنة. بدون هذا التوافق الوطني ستكون البلاد يعني في وضع احتمالي لنشوب حروب أخرى، لحدوث انقلابات أخرى. لذلك لابد من أن يكون هناك توافق وطني بين القوى السياسية. هناك مسألة ثالثة موضوعة في صدارة أجندتنا والتي هي متعلقة بقضية اجتراح مسار نحو الحكم المدني. نعلم أن البلاد يعني منذ سنوات قليلة قامت بثورة ملهمة للعالم، كانت هي ثورة ديسمبر. بدأت خلالها وعبرها تمضي البلاد نحو مسار الحكم المدني ويقود إلى عملية انتخابية تعبر عن إرادة السودانيين. هذا المسار انتكس بما حدث في 25 من أكتوبر في العام 21 من انقلاب، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الحرب لتصفر المسار والجهود المدنية التي بذلت خلال الفترة السابقة للوصول إلى هذا الوضع. يعني الآن ورغم أن الوضع الاستثنائي الموجود في البلاد، إلا أننا نرى من المهم أن نطرق على هذه القضية وأن نعمل على أجلها، ونعتقد أن الحكم المدني هو الخيار الأنسب للسودانيين إذا أرادوا البحث عن وضع مستقر وآمن. من القضايا الأخرى التي يمكن أن أذكرها هي قضية مكافحة خطاب الكراهية أو مسألة السلم المجتمعي. يعني واحدة من الإفرازات التي يعني جعلتها الحرب ماثلة أمامنا هو تفشي كبير لخطاب الكراهية، وأصبحت المجتمعات السودانية تتعامل مع بعضها البعض بقدر كبير جدا من الحساسية. نعتقد أنه من الواجب الآن العمل على محاربة والتصدي لأي خطاب يدعو للكراهية. نريد أن نعمل على نشر ثقافة قبول الآخر، ونعمل على نشر ثقافة السلام الاجتماعي. ربما تكون هذه هي أبرز الأهداف التي نريد العمل على تحقيقها في الفترة المقبلة، بالإضافة طبعا إلى جملة من القضايا الأخرى.
لدينا طبعا مشروع كبير يعني يلي مسألة الراهن في السودان. يعني ذكرت لك أنه تكون هناك قضية الإنهاء الحرب في صدارة أولوياتنا. نريد العمل على إنهاء الحرب بشكل فعلي. لدينا تصور لهذه العملية ولدينا سردية متعلقة بالحرب. سنعمل على يعني إيصالها للسودانيين وكذلك إلى العالم الخارجي والأطراف الإقليمية والدولية المختلفة. لدينا مساعي طبعا لفتح نفاذ للحوار، وهذا الحوار سيكون على مستويين. هناك مستوى سنخاطب به ونتوجه به إلى القوى السياسية المختلفة. الساحة السياسية ملأة بكثير من التحالفات، وهذه التحالفات لها تأثيرها على أرض الواقع، وبالتالي من المهم جدا التواصل والتعاطي معها. فلذلك تجد هذه القضية اهتماما كبيرا منا.
في أولى خططنا بعد تدشين التحالف. كذلك مسألة الحوار مع السلطة الموجودة الآن، يعني البلد تدار بواسطة القوات المسلحة وهي الآن حاضرة في المشهد بحكم الأمر الواقع. أعتقد يجب أن يكون هناك يعني حوار جاد ومسؤول يقدم مصالح البلاد ويستفيد من التجارب السابقة. سيكون هناك ذلك تعاطي مع المجتمع الدولي، خصوصا المجموعات أو المؤسسات التي تدعم عملية الحوار السوداني السوداني. نحن كان لنا قبلا في التيار الوطني تواصلات معها، الآن نريد أن نذهب إليها ونخاطبها باسم تحالف القوى الوطنية أو تحالف قوى الثورة للقضايا الوطنية وطن، وأعني مؤسسات مثل الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمم المتحدة عبر مكتب مبعوثها الخاص إلى السودان. سوف نجري معهم اتصالات، وأتمنى أن تكون كل هذه الخطوات القادمة شيئا إيجابيا يصب في مصلحة السودانيين.
أصدرت وزارة التربية والتوجيه بولاية البحر الأحمر قرارا بتعديل موعد امتحانات مرحلتي الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسطة للعام 2026. حول مسببات هذا القرار وأوضاع المدارس بالبحر الأحمر تحدث إلينا الأستاذ آدم محمد آدم عبد الرحمن، مدير قطاع التعليم بالبحر الأحمر.
قرار وزارة التربية يختص بتعديل جدول امتحانات مرحلة الشهادة الابتدائية والشهادة المتوسط جاءت لضرورة، لأنه التقويم اللي اتعمل في العام 26 كان تقويم ضاغط جدا، وأغلب المدارس الآن في القطاعات الثلاثة الأوسط والجنوبي والشرقي من محلية بورسودان مكتظ بمراكز الإيواء، ولم يتم إخلاء هذه مراكز الإيواء، بالتالي أصبحت المشكلة مترتبة لأنه كيف يوفقوا أوداء الدراسة بمراحلها المختلفة. حتى المدارس الثانوية الآن بتعاني نفس المعاناة. بالنسبة لامتحان الشهادة الابتدائية كان يعني في الجدول الأول تم تعديله، كان محدد يوم 1/6 حتى يوم 9، وبالنسبة لشهادة المتوسط كان محدد من 22/6 ليوم 30/6، وأصبح التقويم الجديد حسب ضرورات رؤية وزارة التربية إنه يتم تعديل الابتدائي، وكذلك من 17/7 حتى يعني تعديل يعني يتم برؤية إنه من 28/6 7/7، ده التعديل الجديد بالنسبة للشهادة الابتدائية. بالنسبة للمتوسط من 19/7 ل 27/7 ده بالنسبة للشهادة المتوسطة. إذن تعديلين والحالتين مهمة، والأهم اللي طرحت الآن بعد ما أعلن نتيجة الابتدائي الطلاب والطالبات الماشيين للمتوسط، المدارس الحكومية حتى اللحظة ما وزعت طلابها، التوزيع تم بس فقط في المدارس الخاصة. المدارس الخاصة الآن شغالة، أنا عارف أن الظروف الضغطية تامة على التقويم ما هيكفيها عشان تلقى مساحة نفيسة تقدر تخلص مقرراتها. من أعلى النتيجة بتاعت الابتدائي استوعبت طلاب الثانوي، هسه المدارس الخاصة شغالة، في حين أن المدارس الحكومية سنة أولى متوسط بعد عدم النتيجة حقت الابتدائي، حتى الآن المدارس منتظرة توزيع الطلاب على مدارس المتوسط الحكومة، أما الخاص شغال. ذاته حيكون في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للطالب في الحكومي طالب في الخاص. عشان كده مسألة التعديل ده بدلين مرتبط بحاجات متعلقة بإنه توزيع الطلاب الابتدائي الحكومي عشان يقدروا يكملوا الفترة بتاعت المقررة. انت متحدد جدول بتاع زمن وطلابك الآن ما توزعوا على المدارس،
ده ذات وقودنا للمسألة بتاعت الآن بكرة امتحانات. الفكرة بالنسبة تجريبية بالنسبة للثانوي والمدارس الآن بها نازحين اضطروا إنه يبحثوا عن مخارج في مدارس أخرى أساساً يقدروا يعني يستطيعوا إن الطالب يدرس الامتحان وده لابد منه. وعلى سبيل المثال لا نحصل مدرسة عثمان ديقنا الثانوية كنا في وحدة الجنوبي أيام غنية طالبات بنظام المداومة يوم بعد يوم يعني يوم في مدرسة الأولاد على أسبوع ثلاثة أيام. الآن عشان نطلع النازحين من المدرسة ذاك الطالب يتكرر يدرسوا يعني يجلسوا بالامتحان في مدرسة أساس خاصة في نفس الحي. أكيد أن نتجد الجدول ده تمام بالمتغيرات دي والضرورات الحسنة الآن، ودي واحدة من الحاجات الآن تأثر على المستوى الطلاب في المراحل الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي.
ونختتم الجولة اليوم بما يحدث لقطاع الرعي وتأثير الحرب على الرعاة. فهذا العام 2026 هو العام الدولي للرعاة والرعي الذي حددته الأمم المتحدة. ضيفنا في هذا المحور العمدة علي أدى جابر من الإدارات الأهلية بجنوب دارفور.
قطاع الرعاة بالطبع تأثر تأثرا بالغا بهذه الحرب، لا سيما الذين هم جوار المدن والحضر، وقد انحسرت حركتهم الطبيعية في الترحال، وخاصة بما يعرف بالمنشاق وهو السير نحو الشمال في الخريف، والمعطى وهو السير نحو الجنوب وقت توقف الخريف. المنشاق والمعطى هما رحلتان، الأولى فرارا من هوام الخريف، والثانية بحثا عن الكلأ والماء صيفا. قطاع الرعاة تأثر تأثرا مباشر بتوقف الدواء وإقفال طرق جلبه وتوقف المحاجر البيطرية المهتمة بذلك، مما أكثر ذلك من نفوق الماشية والإبل والأغنام. بالطبع أخي، ظروف الحرب جعلت الرعاة ينحصرون في مناطق محددة وضيقة ومراعي غير مألوفة لدى القطعان، وهذا يؤثر في الإنتاج بسبب قلة المأكل والمشرب. نحن الآن في جنوب حزام البقارة بولاية جنوب دارفور، والذي يمتد من غرب رهيد البردي مرورا بعد الفرسان وتلس وبرام إلى تخوم ولاية شرق دارفور، كلها متأثرة تأثرا واضحا بحرب البلاد. الراعي الآن أخي إبراهيم متأثر بتدني الأسعار بالنسبة لمنتجاته لعدم الوصول إلى المركز، والتأثير الأكبر هو غلاء الأدوية المستجلبة بعناء لتصله باهظة السعر. أصبح هناك تكدس في المراعي والفلوات، وأثر ذلك في تضييق المراحيل والصواني، مما جعل هناك احتكاكات بين الراعي والمزارع، وخاصة في زمن ما يعرف بالدرد. ويمكن هذا قليل من كثير، بإذن الله نواصل في مسألة تأثر البقارة أو حزام البقارة بهذه الحرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البلاد في أمن وسلام ورخاء.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء
على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا اليوم مخصصة لأنشطة الصمغ العربي المختلفة في البلاد، خاصة في ظل استمرار الصراع المسلح، حيث تشهد مناطق إنتاج الصمغ في كردفان ودارفور مواجهات عسكرية عنيفة بين أطراف النزاع في السودان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الكل من البشمهندس زراعي أحمد العجب محمد الصافي، وناشط في مجال الصمغ العربي، والتاجر علي جانو للحديث حول الموضوع. ولكن في البداية حنبدأ بالباشمهندس أحمد الصافي. الباشمهندس أحمد، الآن انطلق موسم حصاد الصمغ في مناطق الإنتاج في كردفان، كلمنا عن هذا النشاط المهم في ظل الحرب الدائرة الآن.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الأخوة في إذاعة دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ممتنين جدا وشاكرين للناس اللي بيبحثوا عن الناس الغوش، جنانة أو طقاقين الجنين، الناس اللي بيمتدوا من غرب الوبيد لحد شرق دارفور، مناطق دي كلها حزام بتاع الصمغ العربي. هذا الحزام في الوقت الراهن بالذات مع استمرار الحرب، الناس دي طبعا هاجرت القطاع ده خالص. الآن الصمغ أكيد يكون والد أمسابه، والد ساكت أمسابه، دي طبعا بلدي بدون طق، والد أمسابه، وما في ولا زول بحلك هناك في الحتة دي بالذات إلا العرب الرحل وحبة عرب بس بسيطين. يعني كل المنتجين هجروا المهنة دي أسي في الوقت الراهن، وهم نازحين في المعسكرات بتاعت النزوح داخل المدينة، وظروفهم ظروف النزوح، ناس النزحوا شال بساطة من بيته وخلى بيته مقفول وفات المدينة جوا هناك عشان يقني في خيمة بتاعت مشمع. دي للناس اللي كانوا بنتجوا الصمغ العربي. يعني الآن السلعة خطيرة ومهمة جدا زي سلعة الصمغ العربي، الناس الخبرة فيها الآن هم في معسكرات النزوح كلهم، كل الناس دي. أنا اللي بيتكلم ده كان مفروض نكون رئيس اتحاد أصماغ شمال كردفان، يعني نكون رئيس بتاع اتحاد الصمغ العربي بشمال كردفان، الكلام ده في حكومة الثورة، فحصل الانقلاب وحصل ما حصل، وعموما ده اللي كان حاصل. لكن أنا ندلف لك شوية لورا في الوقت اللي نحن كنا بنباشر فيه مهامنا كناس قيادات في إنتاج الصمغ العربي وكنافذين حتى في القطاع ذاته، واشتغلنا فيه أعمال يعني، ومديرين بتاع المشتريات لبعض الشركات، اشترينا لنوبيك، اشترينا لآخر العقد اللي في قدامك أنا موقعه ده، كان عقد بتاع مشتريات عن جمعية الصمغ العربي أبو قعود لشركة دال الغذائية، هاي ناس أسامة داود، أنا اشتريت لهم صمغ وكان متعاقدين معهم لآلاف القناطير من الصمغ دي بالتحديد من أبو قعود لحد تمصميمة والطينة وحرز المنطقة دي، بس ناهيك يعني عن باقي المناطق الثانية، الخوي وتمشي كده، الدودية وكولو كويلة، دي كلها مناطق بتاعت إنتاج كثيف جدا للصمغ العربي. وبعدين صمغ المناطق دي بالذات اسمه مفروض يكون يعني دي من السلع اللي بيقولها سلع التجارة العادلة، زي زيت النخيل في ماليزيا أو البن الأثيوبي، لأنه الصمغ ده اسمه صمغ الغوز، الصمغ ده في العالم ما موجود إلا في المنطقة دي بس، عشان كده قالوا يطلقوا عليه صمغ سلعة التجارة، ده يضيفوا له سلعة التجارة العادلة. وده طبعا بعد جهد جهيد يعني اشتغلوا معنا أخواننا في الهيئة القومية للغابات، أنا من الحتة دي بنقدم صوت الشكر لمدير المشروع دعم سلسلة القيمة باش مهندس محمد إدريس، وأخونا باش مهندس برضو الحاتم، وأخونا الباش مهندس عمر عبدين، ناس ديل الرجال ديل اشتغلوا معنا شغل زي الشغل، فعرفنا كيف إنه نحنا نعرف حقنا وين، فدا وصلونا الناس ديل لحد المصدرين السودانيين، اتلاقينا معهم مع المصدرين ديل في فندق السلام روتانا، كلام ده في الحكومة بتاعت الثورة، تلاقينا مع الناس ديل وقدرنا ننتزع حقنا تماما لولا الانقلاب الخطير ده. فده كل الحاصل يمكن يكون بإيجاز شديد عن الصمغ العربي.
طيب، حقوق المزارعين المنتجين لهذا المحصول المهم حقوقهم وين، وهل يواجهون صعوبات مع الشركات العاملة في تصدير الصمغ؟
الحاجة الأخطر في الحتة دي ضياع حقوق الناس الغبش، الناس اللي بينتج الصمغ ديل والله العظيم يكاد يكون الواحد على الكفاف، يعني ده بكون شايل له قنطار قنطارين ثلاثة أربعة قناطير، لما يجيب السوق الكلام ده بيروح له في حق إنه كيف يشرب موية بس، كيف إنه هو يشرب بيه وموية الصمغ ده يطقه عشان يسجبوه عنده له بهايمات وضوينايات وعنزايات عشان يشرب بيه وموية، يتشقق من الشوق ويتبشتن ويجوع ويعطش، في النهاية يجيب قناطير دي وياخدوه منه بسمن بخس. طبعا الشغل ده شغل لوبيات، الناس دي المتحكمين في في المنتجين ديل حتى لدرجة انه الصمغ ده ما يتعدى الصادر اللي بيمشي برا السودان ده ما يتعدى كمية محددة، عشان ما يقوموا يحافظوا على السعر ده مع المشتري النهائي اللي هم ناس ألنا الفرنسيين دي، الفرنسيين طبعا بقوم هم ديل براغوم، يعني بقوموا بدهم انتاج محدد 2000 طن
كده في الحدود دي ما يزيد كل سنة، يعني يحافظوا على الحتة بتاعت الميزة بتاعتهم هم، في الوقت اللي انهم بيضيعوا ميزات المنتجين الأساسيين دي اللي يخلوهم هم في كفاف شراب الموية، وهم يحددوا الإنتاج ده هناك عشان هنا تكون في وفرة في حتة الإنتاج مع سعر القليل جدا، وهناك تكون في قلة في الصادر مع سعر عالي جدا، فهم يخلوك انت كمنتج بس تكون قاعد كده تشرب في الموية دي بس، وهناك في النهاية هم المستفيدين.
أصحاب الشركات ديل ناس منهم؟ وهل الشركات دي سودانية أم أجنبية؟
ديل الجيران المصريين ديل والمصريين السودانيين اللي هم مناديب الشركات، يعني زي شركة نوبيك وكوماتس كلهم مصريين، نوبيك كوماتس وحتى أسامة داوود ذاته، يعني ديل الناس اللي هم يمكن يكون أثروا في المنتجين ديل كتير جدا، فديل اللي هضموا حقوق المنتجين. نحن نتمنى نحن حقنا عارفينه تمام، والله نحن وصلت بين المرحلة لدرجة إننا هددنا قلنا نمشي من فريق لفريق نبشر المنتجين ديل ونوعوهم نقول لهم هوي قالها انتوا توقفوا طق الهشاب ده لفترة بتاع 3 سنين حتى انه يجف السمغ ده من الصادر يكون ما في صادر نهائي، يعني بعد ذاك نحن نجي نجنب مع الناس ديل في الوطن ونخط النقاط في الحروف، وده كان نحن قلنا الكلام ده في مجلس الصمغ العربي مع ناس بروفيسور طارق شيخ دريس، طارق شيخ محمود الكلام ده وناس مصطفى الخضر الكلام ده في الخرطوم، مجلس الصمغ العربي وشركة الصمغ العربي تكلمنا معهم، نحن مشينا كممثلين للمنتجين، فده الحاصل صراعات عميقة ومافيا. ففي عمنا كان في مصممة قال لنا يا أحمد العجب وعصام عبد الصمد وانت يا الهادي عبد الغفار، لو انتوا بتطاردوا الناس ديل في المجال بتاع الصمغ ده بطريقتكم دي الناس ديل هيقتلوكم، قلنا له نحن والله العظيم نموت لكن نثبت حقوق اهلنا وما في زول ياكل حق اهلنا بالباطل. ده كل الحاصل في مجال الصمغ ده صراع مرير صراع مرير، والان انا اتمنى ان الحريب تقيف والعالم ده يسمع، ونحن كنا دارين نسمع صوتنا ده لناس شركه الكوكاكولا لانه نقول لهم انتوا الشركه بتاعت بيبسي كولا الموجوده في العالم كاغنى امبراطوريه بتاعت مال اتبنيتوا على حسابنا نحن اللي ما قادرين نشرب مويه، دي كنا يعني المسؤوليه المجتمعيه، نحن كنا دارين نوصل صوتنا ده للمسؤوليه المجتمعيه الموجوده في فرنسا، الاقتصاد الفرنسي 75% معتمد علينا، وشركه الكوكاكولا الموجوده في امريكا معتمده علينا، وشركه تويوتا معتمده علينا، نحن كل التفاصيل دي عارفينها في الوقت اللي انه نحن سعر السمغ على مستوى العالم ما عارفينه، يعني حننتج بس نكون في الحيز ده بس في الزون ده بس، فدي الخطورة بتاعت سلعة الصمغ العربي ومنتجاته.
طيب باش مهندس الصافي، في المناطق الخاضعة للدعم السريع في أنشطة للصمغ العربي الآن، وهل في تصدير لدول الجوار هناك زي تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى؟
والله شرق دارفور يجوز يكون في صمغ خاصي بمشي كده بطلع عبر تشاد هاي بمرق، لكن شكلي تهريب يعني ما رسمي، أنا ما أعرف الناس الحكومة الموجودة هناك حكومة تأسيس الآن تفاصيلهم عن السمق العربي ده ماشي كيف، هل هم موقفينه ولا بيطلع هو؟ طبعا لسه ما بتكون الأمور كده مرتبة بالذات في مجال السمق العربي ده، لسه أمور ما مرتبة ما واضحة للآن ما في أي تفاصيل، لكن السمق الآن هو حتى كان تم بتم بطريقة بتاعت ناس ما عندهم دراية بالمجال ده تحديد، يعني ما لسه الوضع ده يعني حتى نحن ذاتنا هنا في شمال كردفان وحتى بيمثل السودان ذاته ما يعني نازل خسروا فيه يمكن 8 سنين المشروع هيكلة قطاع الصمغ العربي المشروع السوداني الفرنسي اشتغل فينا، بعد ذاك تاني جات الفيس 2 سلسلة دعم القيمة برضو دعم أوروبي الاتحاد الأوروبي شغال الشغل ده، فنحن كنا عندنا تفاصيل بتصدير الصمغ ده حتى بالمواصفات العالمية كان بمشي كده، اما ناس تأسيس نازل جديدين يعني ما اظنهم يكونوا الان هم امورهم مرتبه بالتفاصيل اللي احنا قاعدين نشتغل بها، حتى كان صدروه خام وسخان يعني ما بكون سمغ يمثل الشعب السوداني ولا حتى الطريقه اللي احنا اشتغلنا بها دي، فاتمنى انه الامور ترجع وتكون افضل وناس شرق دارفور او حتى في السودان ذاته السمغ ده، اتمنى انه الحكومه الجايه والوضع الجاي يكون ما يمشي بالطريقة اللي هو قاعد يمشي بادي، يمشي سمك مصنع بعبوات يعني تشبه الشعب السوداني وتشبه تطلعات المنتجين. بارك الله فيك.
نشكر الباشمهندس أحمد الصافي على هذه المعلومات القيمة حول موسم حصاد الصمغ العربي في كردفان. والآن ننتقل لعلي جانو أحد التجار والمصدرين للصمغ العربي في سوق ورصة الأبيض. أهلا ومرحبا بك علي جانو في راديو دبنجا. في البداية كلمنا عن الموسم الحالي للصمغ العربي، أنتوا كتجار في سوق الأبيض، وهل يعني النشاط ده يتأثر بالحرب المشتعلة حاليا؟
والله يا أخي حقيقة المنتجين يتأثر أكثر التأثير على المنتجين. المنتجين الآن أصبحوا يعني فقراء تماما، لأنه أنت عارف الصمغ ده في منطقة إنتاج أسعاره ضعيفة جدا مقارنة بالأبيض ومقارنة بالأسواق الثانية. قنطار الصمغ في المنطقة إنتاج ب 100,000 و 150,000، عندك كان في الأبيض ينعمل لحد 600. برضو صمغ الطلح، يعني الليلة قنطار الطلح في المنطقة إنتاج ب 10,000، وهنا قنطار الطلح ب 120-130. فالنازل يعني قدروا يعني يؤثروا على المنتجين بصورة مباشرة، والآن المنتجين أصبحوا يعني ما عنده أي حاجة يعملها لأن الأسعار ضعيفة والأسعار ما مجدية، فكلهم تركوا الإنتاج بتاع الصمغ ولجوا لمهن أخرى، يعني فمنهم من ذهب للذهب ومنهم من بحث عن أعمال أخرى. ففي تأثير كبير جدا، حتى نحن هنا كتجار تأثرنا، لأن الشركات طبعا بتصدر كميات، يعني ما بتصدر يعني إنتاج ضعيف، فبرضو كمية كبيرة جدا من الشركات مرقت من السوق لأنه ما في بضائع، حتى البضائع بتيجي على غلتها دي ما في زول بيشتريها. فالأسعار برضو الآن فيها نزول هنا في الأبيض، وطبعا أنت عارف الصمغ ده هو شغل بتاع شركات وشغل بتاع عقود، فأنا لما أجي أعمل عقد أكيد لازم أكون عندي سلعة موجودة. زمان كانت الشركات مثلا بتعمل عقود كبيرة جدا، وبعد ذلك بتخش السوق بتشتري بضايع دي في شهر في شهرين، بعد ذلك بتنظفها وبتصدرها. هسه المنتجين هسه المصدرين يعني وقفوا، لأنه أنت مثلا بتقول دارة العقد على 100,000 طن أو 50,000 طن، الكمية في السوق ما في، فده كان تأثير كبير جدا. فحقيقة هم طبعا في تأثير على العمل، يعني ناس إذا طردنا فرص العمل في شغل، الشغل كله واقف. يعني نحن بالتحديد في ولاية كردفان وغرب كردفان هم دي المنتجين بتاعين محاصيل، فالآن الإنتاج متوقف تماما. وحتى يعني الشيء ذاته في ناس قطعوا الشغل عبولوا فهم، لأنه ما في حاجة عشان تطلعوا منها قرش والإنتاج ضعيف. فعلينا يا أخي في إضافة ثانية، سيد رضوى الدعم السريع على مدينة النهود شهر 5 الفات، يعني في كميات كبيرة جدا من الصمغ تم نهبها وسلبها، والكميات تابعة للشركات تابعة للتجار، وده برضو كان عنده تأثير كبير جدا على الشركات، يعني فقدت رؤوس الأموال بتاعتها، والتجار برضو فقد رؤوس الأموال بتاعهم. عشان كده برضو الحاجة دي عندها عمل تأثير كبير جدا في سوق الصمغ، يعني ما يتخيل كميات أكثر من كم ألف طن دي تم نهبها في النهود وسلبها، يعني التجار والشركات تأثر تأثير كبير جدا.
هل فتحت أسواق جديدة بعد تعثر سوق الأبيض؟
والله يا أخي هم صراحة الصمغ ده بقى يتهرب بعد ما حصلت الحروب دي، بقى يتهرب، يعني الناس بقت تودوا جنوب السودان، بقت يعني تمشي أسوبيا، بقت تمشي تشاد، يعني طبعا ما في رقابة الحدود، التصدير واقف، القواد دي هي منعت الناس من أنه يعني وصلوا الصمغ لمناطق الجيش أو مناطق سيطرة الجيش. فأكيد في أسواق تانية فتحت، يعني جنوب السودان سوق وتشاد سوق وأفريقيا الوسطى سوق وأسوبيا سوق، يعني يعني البيجي قليل جدا عشان تصدر منها بر السودان.
شكرا جزيلا لك علي جانو، وكذلك نشكر الباشمهندس أحمد محمد الصافي على حضورهم ومداخلاتهم حول أنشطة الصمغ العربي في ظل الحرب الدائرة الآن في مناطق الإنتاج في كردفان ودارفور. ونشكر أيضا للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، نلتقي بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.